بنا وبرأفة لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ قالها أحدهم واحتج به الحجاج ابن يوسف الثقفي. أنا. قالها من قبيل الإعجاب بنفسه وزكى نفسه. وعلى غرارها ومثلها سمعنا من يقول أنا ولي وعندي، الشيطان وفرعون وقارون، قالوها كلهم من قبيل العشب بالنفس. وعليه يحدثنا في أحد كتبه المعنون باسم الفلسفة الأخلاقية والخلقية، يقول عالجت كل عيوب نفسي إلا العشب. لماذا؟ هل العشب هذا هو من التواضع؟ لقد دوخ مسكويه هذا العشب. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التواضع كمقوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ترى كيف يكون؟ ما هو هذا التواضع وكيف نحققه؟ هل هنالك من خطوات عملية يرسمها الداعية لنفسه ويسير عليها حتى يكون متواضعا ويلين جانبه لمن اتبعه من المؤمنين والمسلمين؟ مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
خير حال والحمد لله.
أدامهم الله عليك بالدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، وألبسك ثوب التقوى ولباس العافية.
آمين يا رب وإياك.
بارك الله فيكم وربنا يرضى عليك. في الحلقات المنصرمة سيد الفضيل تحدثنا عن الحكمة والرحمة كمقاوم من مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة الآخر. اليوم موعدنا مع التواضع. ترى حينما يذكر لفظ التواضع، ما الذي يتبادر لقلبك وعقلك مباشرة سيد الكريم؟
الحمد لله رب العالمين الذي أثنى على عباد الرحمن في قوله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المتواضعين
صلى الله عليه وسلم،
على من علم الدنيا حسن الخلق وحسن الأدب وحقيقة التواضع
صلى الله عليه وسلم،
في مهابة وانكسار لله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك عليه
صلى الله عليه
وعلى آله الطيبين الطاهرين
صلى الله
وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. نعم، الحديث عن التواضع أخي محمد حديث يصيب صاحبه في مقتل.
الله أكبر، كيف ذاك؟
لأن التواضع الحقيقي الذي ينبع من القلب والقول والحال عزيز، ولا يحققه إلا أصحاب الهمم العالية والنفوس الزاكية والقلوب الراضية. فمن المزالق الخطيرة التي نقع فيها نحن الدعاة من حيث ندري أو لا ندري، من حيث نشعر أو لا نشعر، العجب الذي حذرت منه والغرور والاستعلاء، لا سيما إذا كثر جمهور الداعي وكثر محبوه والتفوا حوله وحضروا بين يديه بالآلاف، ولا أبالغ إن قلت بعشرات الآلاف. قد يتسلل العجب إلى القلب، وقد يملأ الكبر القلب والداعي إلى الله لا يدري، أو يدري ويغض الطرف عن هذا للذة يجدها في نفسه الأمارة بالسوء. وينعكس هذا الشعور على الداعي، فتراه في بعض المواطن يخاطب الناس من علن ولسان حاله، ولا أبالغ إن قلت ولسان قاله. يقول أنا العالم وأنتم الجاهلون،
سلم يا رب، سلم يا رب.
أنا الداعي وأنتم المدعوون، أنا المعلم وأنتم المتعلمون، أنا الطائع وأنتم المذنبون، أنا التقي وأنتم العاصون.
سلم يا رب.
لهجة خطيرة
جدا،
قد لا تكون بهذه الكلمات، لكن حواره وخطابه الدعوي مليء بكل هذه المعاني. وننسى كثيرا قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.
بمعنى
قلها كذلك لنفسك، وأنا أقولها لنفسي.
نعم.
كذلك كنتم من قبل، كنت يا ابن حسان جاهلا فعلمك
الله،
وكنت سبحانه فقيرا فأغناك
سبحانه،
وكنت ضعيفا فقواك، وكنت لا تقوى على الحركة فمن عليك وحركك بين الناس بالدعوة والبلاغ، وأنطق لسانك وعلمك البيان. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أخي محمد،
نعم،
مهما أظهر الداعي، هذا كلام خطير،
معك سيد،
مهما أظهر الداعي من حكمة في القول والعمل والدعوة والبلاغ، ومهما أظهر من رحمة، لا يجدي كل هذا مع جلاله إن لم يكسو الداعية إلى الله هذه الأخلاق والمقومات السالفة كاملة بخلق التواضع.
الله، جميل.
لا يمكن أبدا. لقد جبل الله النفس البشرية على بغض الكبر والاستعلاء. أي نفس تنفر من المتكبر وتبغض المتكبرين؟ وما أشنع الكبر حين يكون في داع إلى الله عز وجل.
هل ممكن أعترض بسبب دنيوي؟ المتواضعون لا يأبه الناس لهم، أما المتكبرون يصنعون لهم ألف حساب. قد يكون عالما متواضعا لكن لا يؤبه له، الناس لا تحترم كثيرا مثلما تحترم المتكبر الطاغية الجبار.
سأبين لك إن شاء الله تعالى في آخر هذه الحلقة فرقا بديعا
جيد
قل ما ينتبه إليه، لا أقول عامة الناس بل الدعاة أنفسهم في جواب صريح على سؤالك.
جيد، رائع.
لأن بعض العلماء والدعاة كما تفضلت يتوهم أنه لو لم يعامل الناس بشيء من الكبر والعجب والاستعلاء والانتفاخ والغرور لاستهان الناس به.
صحيح.
وإنما هو يحتاج إلى شيء من هذا ليكسو علمه وقوله وهيئته بشيء من المهابة عند المدعوين. كلا كلا، فرق بين المهابة وبين العجب والكبر والاستعلاء، أبينه في موضوعه إن شاء الله.
استمتع بإذن الله تعالى.
لكن تعالى لنعرف التواضع.
ما هو التواضع؟
اسمع قول شيخنا ابن القيم
عليه صحيح الرحمة،
يقول رحمه الله: التواضع كلام عجيب.
نعم.
هو انكسار القلب لله. شايف البداية فينا ابن محمد؟
الله، انكسار القلب لله.
خلي بالك، أنا ممكن أبرز الآن من الكلمات، من كلمات التواضع،
ما تدل على التواضع،
ما تدل على التواضع. والقلب عفن مليء بالكبر والعجب.
لا إله إلا الله.
إيه وربي، ما أرخص التنظير للتواضع وما أيسره، لكن التواضع ينبع من هنا، من انكسار القلب لله. هذه بداية تهز القلب وتخلعه. الله جل جلاله والذي يعلم حال قلبي وقلبي محل نظره سبحانه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلب محل نظر الرب جل جلاله.
نعم سبحانه وتعالى.
التواضع هو انكسار القلب لله، خلي بال حضرتك، وبعدين وخفض جناح الذل والرحمة لعباده.
واخفض تمام، وخفض جناح الذل والرحمة لعباده.
يبقى فوق الأول انكسار القلب لمن على العرش استوى، وبعدين في الأرض خفض جناح الذل والرحمة لعباد الله.
وألين جناحك
الله تعليك. اسمع بيقول إيه بقى؟ فلا يرى له، أي الداعية،
داعية،
فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا.
ثانية
التواضع.
أيوة.
هو انكسار القلب لله.
تمام.
وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له عند أحد على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقا. هو ده التواضع، ألا أرى فضلا لنفسي على الآخرين، وألا أزعم لنفسي حقا عند الآخرين. شايف التواضع؟
لا إله إلا الله. يكون مفرطا في حقي بهذا الشكل؟
لا، هذه لفتات دقيقة جدا.
الفرق بسيط
جدا، تحتاج إلى علم وإلى بصيرة وإلى فهم وإلى حال صادق مع الله
سليم.
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى سئل عن التواضع،
بما أجب؟
فقال التواضع يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله.
التواضع يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله.
الله يفتح عليك. وش النبي عليه الصلاة والسلام قال في الكبر؟ الكبر
غمط
بطر الحق.
بطر الحق.
بطر الناس. رد الحق. ضد الكبر
التواضع.
قبول الحق.
صح.
تقبل الحق من أي أحد. لا تتكبر ولا تأنف. فلان أسمع له وأسمع منه، هذا هو الكبر. إن قال فلان حقا فاقبله، حتى ولو كان هذا الحق على لسان طفلك وولدك الصغير الذي تربيه وتعلمه.
يقال الأمور هزلت.
هذا عند من لا يعرف هذه القيم وهذه القواعد وهذه الأصول التربوية. لا يمكن أن يراك ابنك وهو من صلبك وأقرب الناس إليك، لا يمكن أن يراك تتبطر على قبول الحق وهو واضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاه، ثم يستجيب هو لك بعد ذلك في قبول الحق إن كلفته به. هذه سنن ثابتة.
تمام.
مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
جميل.
سنن ثابتة.
صحيح.
الداعية اللي يرى لنفسه على الآخرين فضلا، هذا في غفلة، ده مسكين.
طب ما علمهم أولا يعلمهم أمور دينه.
نسي أن الفضل ابتداء لصاحب الفضل وولي المن والعطاء
سبحانه وتعالى.
من الذي علم الداعية؟
الله.
ومن الذي فهمه؟
الله.
ومن الذي بصره؟
الله.
ومن الذي اصطفاه ليسير الله على طريق الدعاء؟
الله.
من الأنبياء والرسل الله. ربه جل جلاله.
نعم.
يبقى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولا أرى لنفسي على الآخرين حقا، من الذي أعطاني هذا الحق؟ من الذي أعطاني هذا الحق أن أرى حقا لي عند غيري؟ لا،
منزلة العلماء في الشرع الحنيف.
لو تحركت للدعوة إلى الله عز وجل وأنا أرى لنفسي فضلا على الآخرين وأرى لنفسي حقا عليهم، إن قصروا في أداء هذا الحق المزعوم عندي لقصرت أنا في الدعوة.
الله أكبر.
ولشاب دعوتي شيء من الرياء الذي يجب أن أخلصها منه لتكون خالصة لله جل وعلا.
إذا أفهم من كلام فضلتك أنها نفسيا مرتبطة ببعضها البعض.
نعم،
هذا منظر خطير صاحب.
فإما نرينك بعض الذي
نعدهم
أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ليس بالضرورة أن تجني أنت أيها الداعي الثمرة فترى ثمرة هذه الدعوة في الآخرين، ما عليك إلا أن تبلغ متجردا، ادعو إلى سبيل ربك، ما عليك إلا أن تبلغ إلى الله متجرد. بحكمة ورحمة وتواضع متجردا لله تبارك وتعالى.
نعم.
من لم يتضع يا ضد محمد عند نفسه لا يرتفع عند الآخرين، خلي بالك من دي.
من لم يتضع عند نفسه لا يرتفع عند الآخرين
أبدا. لابد أن تكسر نفسك أمام نفسك ابتلاء ليرفعك الله عز وجل عند الآخرين. فلقد أقسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قسما
صلى الله عليه وسلم،
قسما تجنى ثماره إلى يوم القيامة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
رائع.
نعم
رائع.
لا حسب كالتواضع.
أذكر
لا حسب كالتواضع،
هو الحسب،
هو الحسب. ولا شرف كالعلم. لو سألتني عن أشد العلماء في عصرنا تواضعا،
من؟
سؤال غريب
جدا
والجواب أغرب.
من
أشد العلماء أو أكثر العلماء علما؟ أشدهم تواضعا، وأشد العلماء تواضعا أكثرهم علما.
متناسبة مع بعضها.
نعم.
أكثر العلماء علما
هو المتواضع، هو أشدهم
تواضعا.
أشد العلماء تواضعا أكثرهم علما. كما أن المكان المنخفض في الأرض أكثر البقاع ماء.
جميل هذا التشبيه، صحيح.
أكثر البقاع ماء
أخفضها. سليم،
مليء بالخيرات.
سليم.
وقد ضربت لك مثالا في حقل القمح، سترى سنبلتين،
صحيح، المرتفعة والمنخفضة.
سترى سنبلة قد انحنت وأحنت وجهها إلى الأرض في تواضع حتى كادت أطراف السنبلة أن تطال الأرض، وسترى أخرى شامخة تريد أن تطال السماء. لو تحسست الأولى لوجدتها ملأة بحبات القمح المباركة، ولو تحسست الثانية الشامخة لوجدتها فارغة. فلا يشمخ بأنفه مستعليا مستكبرا إلا كل فارغ، ولا يكسر أنفه وينحني انكسارا لله وتواضعا لخلق الله إلا كل ممتلئ.
هل الرفعة تتنافى مع العلم؟ يعني مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي كلمة طيبة شامخة أيضا.
لا، الشموخ هنا هو شموخ الحق.
تمام.
شموخ الحق، شموخ كلمة التوحيد. شتان شتان بين هذا فهذا في علو مضطرد إلى قيام الساعة.
نعم.
وبين من يحملها. لو أنا أحمل كلمة التوحيد التي هي في ذاتها علو في علو في علو في علو،
نعم،
لو شعرت أنا بهذا الاستعلاء والكبر والعجب فأنا إلى دنو في دنو في دنو.
الله أكبر.
فليحضر الداعي إلى الله عز وجل.
ألا يفهم من كلام فضلتك مثلا جلد الذات بشيء من الشدة والقسوة؟
مطلوب للداعي. وسأذكر لك الليلة كلاما لابن الجوزي، أظن أن كثيرا من أحبابي لم يسمعوه من قبل.
إذا نستمتع. جميل.
ليحضر الداعية أن يزكي دعوته أو أن يزكي علمه أو أن يزكي نفسه. قد تفضلت في مقدمتك بقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
نعم.
جميل. ليه يا دكتور محمد؟
سليم.
لأن العجب مدخل خطير إلى الكبر.
وما هو العجب؟
أن يعجب الإنسان بنفسه، وهذه من المهلكات بنص حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. مهلكات. أن أشعر بأنني معجب بعلمي، بدعوتي، بمالي، بجاهي، بمكانتي، هذا هو العجب. العجب مدخل خطير من مداخل الكبر. خلي بال حضرتك، قد يزل الداعي كما ذكرنا في أول لقاء في العجب والكبر من منطلق أنه يريد أن يطفي على دعوته وعلمه ونفسه ومكانته مهابة عند الآخرين. اسمع بقى لابن القيم بيقول إيه.
ماذا؟
يا الله، بيقول: المهابة، المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله.
ثانية أرجوك،
لسه بعيد قوي.
أرجوك جدا جدا جدا،
شو أنا رايح منفوخ وتلاقي رب العزة بيخفضني في الأرض. أنت مش عارف أن المهابة مش من هنا،
من فوق،
من فوق، من فوق سبع سماوات، وتنبع كأثر من آثار امتلاء القلب بمحبة الله وعظمته وإجلاله. خلي بال حضرتك،
المهابة من عند الله عز وجل.
المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك، شو بيقول إيه؟ حل فيه النور، حل فيه
النور،
النور، ونزلت عليه السكينة، وألبس رداء الهيبة.
لا إله إلا الله، جميل.
فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فحنت إليه الأفئدة، وقرت به العيون، وأنست به القلوب، فكلامه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وعلمه نور.
الله 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 الله، جميل.
وإن سكت علاه الوقار، إن سكت هذا الداعي
عليه الوقار،
علاه الوقار.
نعم.
وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. أما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي، من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، وترحلت منه العبودية، ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شزر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار للإيثار،
تمام،
ولا الإنصاف. ذاهب بنفسه تيها، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه السلام رأى أنه قد بالغ في الإنعام، لا ينطلق لهم وجهه، ولا يسعهم حلمه، ولا يرى لأحد عليه حقا، ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه، ويرى فضله عليهم، ولا يزداد من الله إلا بعدا، ولا من الناس إلا صغارا وبغضا.
سلم يا رب.
شفت الفرق يا دكتور محمد؟
شاسع، كون شاسع.
احنا معتقدين المهابة دي تنبع من الكبر. الكبر هو الذي يخفضك وتذل به، لأنك تبارز الله عز وجل في صفة من صفاته
في الكبر،
في الكبر،
كبرياء
ردائي. فليحضر الداعي من استعظام عمله، وأن يراه حتى يرى لنفسه الفضل، ويرى له الحق على الآخرين. اسمع يا ابن الجوزي ونختم الحلقة.
تفضل سيد.
كلام غالي قوي.
ماذا؟
بيقول: إذا تم علم الإنسان لم يرى لنفسه عملا. مش ده اللي انا بقوله لك طول الحلقات؟
جميل،
وبتجادلني فيه في كل حلقه.
وسامحنا، ما نتعلم
الجدال للوصول للحقيقه مقبول.
اذا زاد علم
اذا تم
العلم،
اذا تم علم الانسان لم يرى لنفسه عملا. ازاي؟
كيف
يا الله؟ ولا يعجب بشيء منه.
وتم علمه؟
إذا تم علمه ولا يرى لنفسه عمل ولا يعجب شيء منه.
كيف هذا؟
منها لعدة أسباب.
نعم.
منها أنه وفق من الله لذلك العمل. أنت تقدر؟ أنا أقدر بنفسي؟
لا.
لولا توفيق الله والله ما عمل.
ما استطعنا.
ولا قلنا.
صحيح.
ولكن الله حبب
إليكم الإيمان
وزينه في قلوبكم. طيب. اثنين. ومنها أنه إذا قيس بالنعم، أي إذا قيس عملي وعملك بالنعم، لم يفي بمعشار عشرها.
بالنعم التي أنعم الله بها عليك؟
نعم. ومنها نعمة العمل ذاته.
جميل هذه اللفتة، رائعة.
ثالثا أنه إذا لوحظت، يا سلام بعلي أو إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر الداعي عمله.
الله.
إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل.
وهو الله عز وجل.
أما تلاحظ أن العمل للملك.
جميلة هذه الجملة، إذا لوحظت عظمة المخدوم
احتقر كل عمل.
كل عمل. نعم.
هذا إذا سلم العمل من شائبة، إذا كان خالصا.
يا الله.
هذا إذا خلص العمل، إذا سلم العمل من شائبة وخلص من غفلة، فأما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رد هذا العمل.
لا يقبل.
نعم.
الله أكبر.
إليه لا يقبل الله عز وجل ولا يرفعه إليه إلا كل عمل صالح.
إليه يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح
يرفعه
الصالح. فينبغي أن يغلب الحذر من رده ويخاف العتاب على التقصير فيه، فيشتغل عن النظر إلى العمل ويتأمل في أحوال الفطناء. فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وقال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتريت به من عذاب الله قبل أن أراه. هؤلاء هم الفطناء، وهذا شأن جميع العقلاء. هل عرفت لماذا إذا عرف الداعي قدر ربه وقدر نفسه وضع أنفه في التراب وانكسر قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى وما رأى لنفسه علما ولا عملا ولا فضلا؟ لأن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله. وأحسن أخلاق الفتى وأتمها تواضعه للناس وهو رفيعه. وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وهو عند العالمين وضيعه، ما لهش أي قيمة. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أوحى إلي، الله أكبر، كأن التواضع بوحي من الله على رسوله، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. هل انتبهت لهذه اللفتة يا دكتور محمد؟ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. عشان كده سيدنا النبي كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. ولما قالوا أنت سيدنا ابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا قال أيها الناس قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ولما دخل إليه الأعرابي ونظر إلى الحبيب النبي فارتعدت فرائصه واضطربت جوارحه، التفت إليه النبي وقال هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة.
صلى الله عليه وسلم. هذه هي المهابة.
هذه المهابة.
المهابة. نعم. وهذا هو عين التواضع.
نعم.
شكرا فضلتك على هذا الكلام الطيب الجميل. أخذ نصيحة لفضلتك من البداية، من فضلتك لكل الدعاء، ماذا تقول لهم بخصوص التواضع؟
ما أحوجنا جميعا بلا استثناء إلى أن نراجع هذا المنهج النبوي في الدعوة إلى الله عز وجل. فأنا أراني أول من يحتاج إلى مراجعته، وأدعو الله أن يعينني على تطبيقه.
بارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك بإذن الله تعالى. نلقاك على طريقة التواضع دائما بإذن الله تعالى. صحيح الفضل. شكرا لك على هذا اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
بجزاك الخير والبركة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لك سيد الهدى.
جزاك الله خيرا.
وجزية الخير والبركة وحتى يضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو المعلم والنبي الأكرم منهاجه القرآن يدعو لله.